قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: معنى الشفعة لغة وشرعا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل النبي قال جعل عن جابر رضي الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقدم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري في صحيحه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يتعلق هذا الحديث بالشفعة في الشركات، واشتقاقها من الشفع وهو العدد الزوج، لأن سهم الشريك يعتبر واحدا، فإذا ضم إليه سهم شريكه الذي باعه أصبح اثنين، أصبح شفعا بعد أن كان وترا. بذلك سميت شفعة، حيث أنه يشفع سهمه لسهم شريكه. وصورتها أن يكون بين اثنين بيت مثلا أو أرض أو دكان أو نحو ذلك، كلاهما يملك نصفه، فيبيع أحدهما نصفه على طرف ثالث، فإذا علم الشريك فإنه أحق بذلك السهم الذي باعه شريكه، حتى يكون الشخص الذي بيع ملكا له، وحتى يكون ذلك العقار كله ملكا له خالصا، ليزول عنه ضرر الشركة. وذلك لأن العادة أن الإنسان يتضرر بالشراكة ويحب أن يكون الملك له خالصا لا يزاحمه فيه أحدا، بل يتصرف فيه كما يشاء دون أن يكون هناك من يضايقه في ملكه أو في تصرفه. عادة أن الأرض المزروعة مثلا أو الدكان المشترك إذا كان بين اثنين أو ثلاثة أو نحوهم، فإن التصرف لا يكون متوافقا غالبا، بل يكون هذا له نظر وهذا له نظرا، فتختلف آراءهم وتختلف وجهاتهم، وكل منهم يزعم أن نظره هو السديد وأن رأيه هو الصواب، فيختلفون عند ذلك، ويتمنى كل منهم أن يكون بعيدا عن هذه المشاركة وأن يكون مستقلا لملك يتصرف به التصرف التام الذي لا يعقبه أحد. وقد ذكر الله عادة الشركاء، فقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني عادة أن الخلطاء بعضهم يعترض على البعض وينتقده في شيء من تصرفه، وهذا الانتقاد يسيء إليه، لأنه يحب أن يكون إشارته ونظره وتصرفه ليس فيه ما ينتقد. فلأجل ذلك شرعت الشفعة لإزالة الضرر عن الشركاء، لإزالة ضرر المشاركة وضرر المخالطة عن الشريك. هذا هو السبب في شرعيتها. ومعلوم أن الشراكة قد يكون فيها خير، وأن الشركاء قد يعملون ما لا يعمله الأفراد، وقد يعجز الإنسان بمفرده فيحتاج إلى من يشاركه في أمر من الأمور، إذا أراد مثلا زرعا لن يستطع أن يشتري الأدوات ولا يشتري الأرض الزراعية، فيحتاج أن يشاركه فلان وفلان حتى يجتمع من رأس مالهما ما يكون قادرين معه على شراء المعدات والأدوات الزراعية التي ينتجون منها، بخلاف ما لو كان واحدا. ثم بعد ذلك قد ينتقد بعضهم بعضا في التفرس، فيؤدي الحال إلى أنهم إما يقتسمون وإما يبيع بعضهم سهمه على شركائه وإما يبيع على غيرهم. فإذا باع سهمه على غيرهم فإنهم أحق به بثمنه، وهو ما يسمى بالشفعة. الشفعة لا تكون في المنقولات، وذلك لعدم الضرر فيها، لأن العادة أن المنقول يمكن بيعه وقسمة ثمنه على طرف ثالث، وكذلك لا تكون فيما ينقسم بالأجزاء، وذلك لسهولة قسمه وانفراد كل منهم بنصيبه. فإذا كان بينهما كيس ككيس بر مثلا، أو أكياس أرز أو سكر أو نحو ذلك، فباع أحدهما نصفه الذي هو نصف هذه الأكياس، فليس للآخر أن يشفع، وذلك لأنها من المنقول، والمنقول يسهل قسمته، لأنه قبل بيع شريكه يقدر أن يقتسم، أن يقول هذه الأكياس العشرة نقتسمها لخمسة ذلك خمسة، أو هذا الكيس الذي فيه 40 صاعا نقتسمه لعشرون ولك 20، فلا شفعة في مثل هذه المكيل والموزون نحو ذلك. وكذلك المنقول إذا كان بينهم ثياب يمكن أن يقتسموها أو يمكن أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها، إذا كان بينهم شيء منقل كأسلحة مثلا أو سيارات أو دواب كإبل أو غنم أو نحو ذلك، فهذه أيضا لا يحتاج إلى قسمها، لا حاجة إلى قسمها. وما ذاك إلا أنها يمكن تجزئتها ويمكن بيعها، فإن احتاجوا إلى توزيعها أمكنهم تقييمها، فيقولون قيمة هذا 100، هذا البعير لك أو لي، أو نبيعه ونقتسم ثمنه. قد لا يقدرون على قسمه وهو حي، البعير مثلا لا يقسم إلا لحما أو الشاة ونحوها، ولكن قد يبيعونه ويقتسمون ثمنه، فمثل هذا لا شفعة فيه. يعني المنقولات التي يمكن نقلها لا شفعة فيها لسهولة توزيعها، وكذلك المعدودات لا شفعة فيها التي تعد عددا كدواب غنم بينهما مشتركة ونحوها، يمكن توزيعها وقسمتها دون أن يحتاج إلى أن يشفع الذي لم يدع. وبكل حال فشرعية الشفعة إنما شرعت في العقارات ونحوها لإزالة الضرر، لأنه لا يمكن إزالة الضرر عنها، إلا بالشفعة. وقد ذكروا أيضا أنه إذا طلب الشريك القسمة فيما يمكن قسمه أجبر على القسمة. إذا كانت الأرض التي بينهما يمكن أن تنقسم ولا يحصل في قسمتها ضرر على واحد منهما أجبر الآخر على القسم. كأن تكون مثلا مزرعة كبيرة مثلا مساحتها 1000 متر أو 3000 أو 5000 أو نحوها، هذه تنقسم ولا ضرر على من أخذ نصفها، في إمكانه أن يزرع وفي إمكانه أن يغرس وفي إمكانه أن يحرث وفي إمكانه أن يبيع أو يبني، فيلزم لقسمتها. أما إذا كانت صغيرة، إذا كان بينهما دكان صغير طوله مثلا 3 أمتار وعرضه متر أو متر ونصف، وطلب أحدهما أن يقسم هذا الدكان، لا شك أنه إذا قسم قل نفعه. إذا قسمناه مثلا وجعلنا لكل واحد منهما 70 سنتي مثلا، فما لا ينتفع به، فلا يقسم إلا بتراضيهما إذا رضي كل منهما. أما إذا لم يرضى فيقال له إما أن تبيع وإما أن تقسم، إما أن تبيع سهمك أو تشتري سهم نصيبك شريكك أو ترضى بالقسمة ولو عليك فيه ضرر، وذلك الإزالة في ضرر الشراكة. الشريك مثلا قد يقول أنا ما انتفعت بهذا الدكان، أريد أن أبيعه، فإما أن تشتريه مني وإما أن تترك لي أبيعه على غيرك وإما أن تأخذ سهمي وتعطيني ثمنه مثلا وإما أن تقسمه. فهذا بلا شك يلزمه. أما الشيء الذي لا ضرر عليه فيه فإنه لا بأس بقسمته وتلزم قسمته عند الطلب. بقية الكلام على الشفعة بعد سماع الأذان إن شاء الله. وعلى هذا فالشفعة تثبت في العقار. العقار يعم المزارع والدكاكين والمساكن والبساتين، كل هذه فيها الشفعة. فإذا كان البستان بين اثنين أو بين ثلاثة فباع أحدهما نصيبه فإن لصاحبه ولشريكه انتزاع ذلك الشخص من المشتري بثمنه، وذلك لأنه أحق به. إذا اشتراه مثلا، إذا كانت المزرعة بين اثنين فباع أحدهما نصفه 50,000 الشريك يقول أنا أحق بها، أنت أيها المشتري طرف ثالث، خذ 50 التي دفعتها والملك يبقى لي كله حتى أسلم من ضرر المشاركة. قد لا تناسب معي، قد لا يمازج طبعك طبعي. كذلك لو كان الملك بين ثلاثة لكل منهما ثلثة فباع أحدهما ثلثة فالآخران لهما الخيار، إما أن ينتزعاه هذا الثلث الذي بيع لكل منهما نصف الثلث ليكون الملك بينهما، وإما أن يأخذه أحدهما ليكون له الثلثان وللآخر الثلث، وإما أن يتركه للمشتري ويبقيان على نصيبهما ويدخل المشتري معهما وينزل منزلة البائع. وهذا كله إذا كان الملك مشاع. الملك المشاع هو أن تكون هذه البقعة مملوكة لهما، كل واحد منهما يملك جزءا منها، يقول هذا المتر لي نصفه، وهذا المتر لي نصفه، وهذا الذراع لي نصفه، وهذا البقعة لي نصفها، كل جزء منها لك نصفه. هذا معنى كونه مشاع، يعني ملكه شائع فيها. يقول إنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني بعد القتل. إذا مثلا أن الشريكين اتفقا على القسم فقسم الأرض بينهما نصفين، وحدد كل منهما نصفه بحدود، وهي الرسوم التي ينصبونها، نصب ينصبونها تميز نصيب هذا من هذا، أو جدار اتفق على بنائه فاصلا بينهما، ثم كل منهما عرف طريقه، هذا طريقه من هنا وهذا طريقه من هنا، ملك هذا من هنا وملك هذا من هنا وهنا، وفصل بينهما بفاصل. وبعد ذلك باع أحدهما، لم يقدر الآخر على الشفعة لأنه لم يبقى شريكا، بل كل منهما ملكه مستقل. ولو كان مثلا شريكا في ذلك الفاصل أو الحاجز أو الجدار لا يعد هذا شراكة. هذا معنى كونه حددت الطرق وبينت وأظهرت وصرحت الطرق ووقعت الحدود وعلم كل منهما نصيبه. وكذلك مثلا لو كان بينهما دار واسعة اتفق على قسمتها فاقتسمها نصفين وجعل هذا نصفه شرقا وهذا نصفه غربا وحجز بينهما بحائط وجعل هذا له فتحة على الطريق وهذا له فتحة وهذا له باب من هنا وهذا له باب من هنا، باع أحدهما جزءا لم يقدر شريكه سابقا على أن يشفع، وذلك لكونه لا ضرر عليه بعد ذلك بعد هذه القسمة. كذلك كل شيء قسم وتصرف كل منهما في نصيبه فلا شفعة له بعد ذلك إلا إذا بقي بينهما شيء مشترك. إذا بقي بينهما شيء مشترك ينتفعان به جميعا فإن غير الطريق فإنه له أن يشفع. فإذا كان بينهما مثلا هذه الغرفة أو مثلا اقتسم الدور الأرضي والعلوي مشترك بينهما، أو بقيت في الأرض غرفة مشتركة كالمجلس مثلا، المجلس الكبير لم يزل مشتركا، فإن له الشفعة. وكذلك لو كان مشتركين مثلا في مرفق من المرافق اشتركا مثلا في بيارة بينهما أو في بئر يسقيان منها جميعا، هذا يسقي وهذا يسقي منها وباع أحدهما نصيبه منها فإن للآخر الشفعة. وبكل حال فشرعية الشفعة لأجل إزالة الضرر، أن يبيع شريكك نصيبه من هذا العقار فتقول أنا متضرر بشراكتك فكيف تأتيني بشريك آخر لا أعرفه أنا أحق بها أنا أحق بهذا الشكر فتعطي المشتري الثمن الذي استرابه ويكون العقار كله ملكا لك وتكون سالما من ضرر المشاركه.